بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحد، إن ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا، كذاك دابة أرض أن تكلمه جهرا وتفرق بالتمييز من تجدوا. يعني أن القيامة تسبقها علامات وأشراط، وذكر هنا وأشار إلى بعض هذه العلامات، وهي العلامات الكبرى التي تحدث آخر الزمان. وتقدم الكلام على طلوع الشمس من مغربها، وهكذا تقدم الكلام على خروج الدابة. قلنا الدابة ذكرت في القرآن، هذه العلامة، في قوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وأما في السنة فذكرت في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث حذيفة بن أسيد في صحيح الإمام مسلم حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر العلامات، ومنها خروج الدابة. وهكذا في صحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها خروج الدابة. وهكذا في حديث تميم الداري في صحيح الإمام مسلم في ذكر الجساسة، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: هي الدابة المذكورة في القرآن، هذه الجساسة التي لقيها تميم وأصحابه حين هاجت الرياح عليهم في البحر، فأرفأت سفينتهم بهم إلى تلك الجزيرة، فلقوا تلك الجساسة ودلتهم على ذلك الرجل، وهو المسيح الدجال كما تقدم هذا. فخروج الدابة في آخر أيام الدنيا، يعني العلامات الأخيرة، حتى ذكر بعض العلم، بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجها وطلوع الشمس متقارب، أيهما حدثت أولا حدثت بعدها الأخرى. يعني إذا طلعت الشمس مباشرة خرجت الدابة، أو إذا سبقت الدابة طلوع الشمس فإن طلوع الشمس مباشرة بعد ذلك. فهذا يدلنا على تتابع هاتين العلامتين. ومن أهل العلم من يقول ربما يكون خروجهما في يوم واحد، يعني إذا طلعت الشمس في ذلك اليوم خرجت الدابة، وإذا خرجت الدابة في ذلك اليوم طلعت الشمس من مغربها. وجاء أوصاف في الدابة هذه، لم يصح حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة في أوصافها ولا موضع خروجها. جاء في بعض الآثار أنها، يعني أن عينها عين خنزير هذه الدابة، وعنقها عنق نعامة، وذنبها ذنب كبش، وخصرها خصر هر، ولونها لون نمر، وهكذا. فهذه لم تثبت الأحاديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأما ما يتعلق بأوصافها فلم يدل حديث، وهكذا ما يتعلق بموضعها. هي الدابة كثيرة الشعر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهلب. والدابة الأهلب يعني الكثيرة الشعر، فالجساسة وصلت بأنها أهلب، والدابة كذلك، فهي كثيرة الشعر. أما غير ذلك من الأوصاف فلم يدل الحديث على شيء منها. والدابة تختم على أنف الكافر، وأيضا ما جاء أن معها خاتم سليمان أو عصا موسى، فهكذا لم يثبت في ذلك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الأمور لا تثبت إلا بنص. بعض القصاص أو بعض من يتكلم ربما يذكر مثل هذه الأوصاف ويذكر أوصافا هي كذا وكذا وكذا، من أين لك ذلك؟ هذا يحتاج إلى خبر عن المعصوم، خبر من المعصوم عليه الصلاة والسلام، فلا يقال بمجرد أقاويل قيلت، وإنما بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة مما يكون له حكم الرفع، مما لا يقال بالرأي ممن لم يعرف بالأخذ من أهل الكتاب كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث وأصول التفسير. وذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك نزول عيسى ابن مريم، وذكر عيسى في القرآن، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فعلم للساعة قال ابن عباس المراد به نزول عيسى آخر الزمان، يدل على قرب قيام الساعة، فنزول عيسى علم على الساعة، بمعنى علم يدل على قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة. والأحاديث في سنة وسلم كثيرة في نزول عيسى بن مريم. وهكذا في القرآن قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذا نزل عيسى ابن مريم آخر الزمان آمن به أهل الكتاب، لكن لا ينفعهم في ذلك الوقت الإيمان بعيسى، لأنهم لم يؤمنوا بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى يخرج آخر الزمان، الله جل وعلا رفعه، ما قتله اليهود، اليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم، والنصارى صدقوهم، والنصارى صدقوا اليهود في قتل عيسى بن مريم، وأما أهل يخرج بعد تلك المدينة العظيمة التي تكون بين أهل الإسلام وبين الروم، فيقاتلون مع المسلمين عدوا آخر، فينتصرون على ذلك العدو، فبعد ذلك يرفع أحد أهل الروم الصليب ويقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدق ذلك الصليب، فيغدر الروم بعد ذلك بالمسلمين، فتقع الحرب والملحمة بين الصليبيين وبين المسلمين، فينتصر المسلمون على الروم في ذلك الزمان، ويفتحون القسطنطينية، وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج عيسى بن مريم، أو قال خروج الدجال، أي أن هذه متتابعة، تحصل الملحمة بين المسلمين والروم فينتصر المسلمون، فإذا انتصر المسلمون فتحوا القسطنطينية، فتكون هذه القوة العظيمة لأهل الإسلام، فيخرج الدجال للقضاء على هذه القوة الإسلامية، الدجال خروجه لأجل القضاء على هذه القوة الإسلامية، لأن أهل الإسلام يكون على قوة عظيمة في ذلك الوقت، فيخرج الدجال، فالمسلمون حين يجمعون غنائم تلك المعركة علقوا سيوفهم وجمعوا الغنائم، فإذا بالشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال قد خلفهم في أهليهم، فيذهبون إلى الشام، والشيطان يكذب عليهم، يعني ما خرج بعد الدجال لكن كذب عليهم، لكن فعلا ذهبوا، خرج بعد ذلك الدجال، لكن الشيطان يخبر أنه قد خرج، قد خلفهم في أهليهم، والأمر ليس كذلك كما قال النبي عليه وسلم، وذلك باطل، يعني لم يكن صحيحا، يعني لم يخرج بعد، ولكن يخرج بعد ذلك الدجال. فيخرج عيسى بن مريم، إذا خرج الدجال استعد أهل الإسلام لقتال الدجال، فيصلون صلاة الفجر، يجتمعون يسوون صفوفهم لتسوية لصلاة الفجر، فيخرج عيسى بن مريم حتى يريد إمامهم أن يتأخر، فيقول له: مكانك، أي عيسى بن مريم لأنه خرج تابعا، فيأمهم إمامهم قيل أنه المهدي. فبعد ذلك يقتل عيسى بن مريم الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال ما يجد ريحته أحد من الكفار إلا ذاب، ما من أحد كافر يجد ريح عيسى بن مريم إلا ذاب كذوبان الملح في الماء. وهكذا لما يراه المسيح الدجال يذوب المسيح الدجال ذوبانا كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لمات ذوبانا. لكن عيسى بن مريم ليري الناس نهاية هذه الصورة وهذا الباطل، فإنه يقتل الدجال بحربته، يقتله بحربته ويريهم الدم على حربته كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ونزول عيسى بن مريم يكون شرقي دمشق، شرقي دمشق عند المنارة البيضاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة الآن، المنارة البيضاء شرقي دمشق موجودة الآن. يخرج عيسى بن مريم في هذا المكان، وحين يخرج يخرج واضعا كفيه على جناحي ملك أو على جناحي ملكين، يخرج وواضعا كفيه على جناحي ملكين. وكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه خرج منه كجمان اللؤلؤ، يعني يخرج منه قطرات ماء من شدة بياضها كبياض اللؤلؤ. وصف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وعيسى ابن مريم يمكث في الأرض 40 عاما، يمكث في الأرض 40 عاما ثم يموت بعد ذلك، ويصلي عليه المسلمون ويدفن بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وعيسى ابن مريم إذا خرج ملأ الأرض عدلا وأمنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا، فهو يقيم حكم الله جل وعلا، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقيم العدل. فيبقون في ذلك الوقت حتى تصيبهم شدة عظيمة بعد ذلك، فيصبرون على ذلك، وبعد ذلك يخرج الدجال. فخروج الدجال بعد ذلك يخرج، أقول يأجوج وماجوج، فخروج الدجال قبل عيسى، بعد خروج عيسى يخرج يأجوج ومأجوج. ولذلك هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعد ذكر عيسى قال نزول عيسى لدجال فيقتله، فتح سد عباد ما لهم عدد، يعني خروج يأجوج ومأجوج، وهنا ذكر الدجال. والدجال يخرج في هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث كثير عن عمر وعن النواس بن سمعان وعن فاطمة بنت قيس وعن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ذكر الدجال، وحديث تميم الداري. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل نبي أنذر قومه الأعور الكذاب المسيح الدجال، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خارج في هذه الأمة ولا شك. فقال عليه الصلاة والسلام إذا خرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم، يعني ما عليكم منه، أنا حجيجكم، وإذا خرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه. ولذلك قال العلماء الأصل أن الدجال إذا خرج وجب الابتعاد عنه والفرار منه وعدم التصدر له، لأن فتنة عظيمة، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه، فإن المؤمن يأتيه يظن أنه على إيمان فيزيغ أو يهلك، وكما قال عليه وسلم لما يبث من الشبه. لكن قد يبتلى المسلم في ذلك الزمان بملاقات الدجال، فما الذي عليه؟ قال عليه وسلم فإن خرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه، فأنت الآن عليك أن تحج هذا الدجال بما عندك من العلم. وهنا يتبين لنا فضل العلم، من يحج الدجال بالحجج إلا من كان عنده العلم. ولذلك ذلك الشاب كما جاء في البخاري من أبي سعيد الخدري هو الذي يفضح هذا الدجال لما عنده من علم رسول، من العلم الذي علمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن الدجال حين يخرج هذا الشاب لقتله، ف فيتصدى أعوان الدجال فيقول لهذا الشاب فيقول لهم هذا الشاب أين الدجال؟ فيقول له أو ما تؤمن بربنا؟ قال إنه الدجال الكذاب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيهمون بقتله. فقال بعضهم لبعض ألم يقل لنا ربنا لا تقتلوه؟ يعنون المسيح الدجال، فيتركون حتى يأتي المسيح الدجال فيقول له أنت المسيح الدجال، فيقتله المسيح الدجال ويجعله على فرقتين ويمشي في وسطه ثم يدعوه فيقوم فيغتر به الناس، أي بفعل الدجال. والشاب يقول والله ما ازددت بصيرة إلا أنك أنت المسيح الدجال، فيلقي به إلى ناره وناره جنة، فيظنون الناس أنه قد ألقاه في النار وهو قد ألقاه في الجنة، فيكون من أهل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلك أعظم شهادة، تلك أعظم شهادة في سبيل الله، يعني كانت من هذا الشاب. ففضح الدجال، فيريد الدجال كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فما يستطيع أن يقتله، فيجعل ربنا سبحانه وتعالى عنق هذا الشاب نحاسا فلا يستطيع أن يقتله الدجال، ولكن يلقيه في ناره وهي جنة، فيكون في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الدجال في أحاديث كثيرة، أمرنا بالاستعاذة من أربع خاتمة التشهد، قال عليه الصلاة والسلام أو أمرنا بأن نتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فمن النجاة، من أسباب النجاة من الدجال التعوذ والحرص على الإتيان بهذا، بل بعض العلم يجعل هذا من الواجب أن يأتي به العبد في تشهده التعوذ من هذه الأربع، لأنه قد جاء بها الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسيح الدجال ذكر خبره في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي بالمسيح الدجال كما ذكر ابن الأثير وغيره لأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح العين. فجاءت أحاديث عن النبي عليه السلام كما وصف النبي عليه السلام المسيح الدجال أنه أعور العين اليمنى، وجاء في بعض الأحاديث أنه أعور العين اليسرى. فجمع الإمام النووي رحمه الله تعالى بين هذه الأحاديث، قالت كلتا عيني الدجال بهما عيب، لكن إحدى هاتين العينين هي ناتئة، وذلك جاء في بعض الأحاديث أنها كأنها عنبة طافئة بالهمز، وطافئة بمعنى ظاهرة، يعني أحد عيني الدجال ظاهرة بارزة وهي عيب، وهذا عيب، لكن ينظر بها، ينظر بهذه العين التي هي بارزة فولها وبها ضوء، يعني البصر والنور الذي يبصر به. والعين الأخرى هي كذلك معيبة لأنه لا يرى بها وليست بارزة، فأحد عيني الدجال بارزة وهذا عيب وبها ويرى بها، والأخرى لا يرى بها وهي عوراء ولكن ليست بارزة. فجمع النووي بين الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال، وأيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بأن بين عينيه مكتوب كافر، وتهجاه النبي عليه الصلاة والسلام كافر، يعني بين عينيه، يقرأ هذا كل مؤمن كاتب أو غير كاتب يقرأ ذلك بين عيني الدجال، وهي علامة عظيمة تدل على كذبه. وهكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين وهذا عيب، بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفحج وجعد الشعر وأنه قصير، كل هذه أوصاف عيب. أفحج يعني بين ساقيه تباعد وبينه تجاعيد، فكأنه إذا سار لم يسر سيرا صحيحا، وهذا من العيب الذي جعله الله جل وعلا في هذا المسيح الدجال، فكيف يغتر به ويظن أنه رب العالمين؟ والدجال قد أيد بأمور ابتلاء وفتنة واختبارا من الله جل وعلا، فعنده جنة وعنده نار كما أخبرنا عليه وسلم، وناره جنة وجنته ناره، وقال النبي عليه وسلم معه ماء ومعه نار، وماءه نار وناره ماء بارد. وهكذا يعني من ما جعل الله جل وعلا للدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج تخرج نباتها فتخرج نباتها، وهكذا كذلك يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها حتى تتبعه كيعاسيب النحل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهي فتنة عظيمة تكون لهذه الأمة، والناجي من نجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة العظيمة، ومن أسباب النجاة منه قراءة فواتح سورة الكهف وهكذا الفرار منه ودعاء الرب سبحانه وتعالى بالنجاة من فتنته. فالدجال يمكث 40 يوما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم واليوم الآخر كأيام الدنيا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان في الصحيح: كيف نعمل يا رسول الله في يوم الدجال الذي يومه كسنة في صلواتنا؟ قالوا: اقدروا لها قدرها، اقدروا لها قدرها. فالشاهد أن الدجال يخرج في هذه الأمة ومعه هذه الأمور، فإذا كان الناس في ذلك الزمان على غير علم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ينجو من هذه الفتنة؟ فمن ينجو من هذه الفتنة؟ فيمكث الدجال بعد ذلك فيقتله عيسى بن مريم، يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا تقبل الجزية من أهل الكتاب. وبعد خروج الدجال خروج ياجوج ومأجوج، وكنا نريد أن نذكر ذلك لكن ضاق المقام وطالبنا، فنذكره إن شاء الله في درس المساء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.